كان عام 1519 في لامبورغ ألمانيا قبل قرنين من وصال يوهان سباستيان باخ وصل إلى ذلك المدينة وأصبح منسق الموسيقى في ذلك الكنيسة هناك وكان موسيقى جديدة لكل يوم أحد مجموعة من الأعمال التي عرف عليها جميعا كان قبل قرنين تقريبا من إطلاق باخ في لامبورغ تم إطلاق قوة قوية في ألمانيا وجميع أنحاء أوروبا في على شكل مارتن لوثر كان راهبا كاثوليكيا وشخصية قوية جدا شخص قادر للغاية وكان وطرح أطروحته 95 أطروحة على باب الكنيسة في فيدنبرغ بألمانيا 95 موضوع 95 أطروحة شعر بحاجة إلى معالجتها وتصحيحها في الكنيسة الكاثوليكية ونتيجة ذلك تم استدعائه بعد ذلك بعمين إلى مجلس في لامبورغ لم يكن قد أصبح هو مؤمن مسيحي حقيقي بعد لكن الرب أظهر له أخطاء النظام الكاثوليكي الروماني وجره نحو الإنجيل الحقيقي تم استدعائه إلى كنيسة هناك في لامبورغ وهي الكنيسة التي زرتها وكنت فرحان جدا أسعدني كثيرا واضطر الجلوس في محكمة للرد على بدعه وقد أنكر التكفير عن الذنب وقد أنكر المطهر لقد أنكر التساهل شراء طريقك إلى الغفران والسماء لقد أنكر الخلاص بالأعمال وقد أنكر السلطة البابوية وأسوأ جريمة له أنه كان هو كان للكتاب المقدس أن السلطة الوحيدة هي الكتاب المقدس الكتاب المقدس لوحده سولا سكريبتورا في ذلك تم استدعاه إلى لامبورغ لمواجهة رجل يدعى يوهان إيك وكان مناظرا رئيسيا في الكنيسة الكاثوليكية لقد أحضر الأفضل التعامل مع لوثر كانت مسؤولية إيك هي فضح وإدانة بدعة لوثر وخاصة الكتابة أن الكتاب المقدس لوحده كان نتيجة ذلك أن لقاء تلك المحكمة وكان ثورا بابوي أو إعلان بابوي إكسيرجي دوميني في العام 1520 وما أعلن هذا الثور البابوي هو أن جميع تعليم مارتن لوثر كانت هرطقة وتم حظرها في جميع أنحاء العهد الروماني الكاثوليكي هذه المناقشة المذهلة بين لوثر وإيك سمعها شاب في الواقع كان هذا الشاب سكرتير إيك كان هناك لمساعدة يوهان إيك اسمه يوهان غرومان في سماعه لهذه المناقشة خرج مدركا أن لوثر كان على حق وأن الشخص الذي يمثله يوهان إيك كان على خطأ كان مقتنعا بالإيمان الحقيقي في نهاية المطاف وانضم إلى الإصلاح وترك لايبزيغ وأصبح غرومان واعظ للإنجيل في العام 1525 كتب ترنيمة استمرت حتى يومنا هذا لحسن الحظ في عام 1863 تم ترجمتها من الألمانية إلى الإنجليزية عنوان هذه الترنيمة هي روحي الآن تشيد بصانعي روحي الآن تبارك بخلقي تبارك اسمه الذي هو يجعلني شريكا في كل المراحم أكثر مما أطلبه كارتفاع السماء على الأرض حتى الفجر من النهار اليوم حتى الآن لأن لديه أحيينا لقد أبعد ذنوبنا باركوه إلى الأبد كل من يسمع كلمته حياتنا وكلها من روحي تبارك الرب في العام 1680 كان رجل يدعى يوكيم نياندر هو كان شاعر ألماني آخر كان يعيش حياة في الخطيئة للغاية، قرر أن يذهب الكنيسة ليسخر من الواعظ مع بعض أصدقائه، ورجع جلس تحت واعظ الإنجيل، تحول وأصبح في النهاية المساعد القسيس الراعي هذه الكنيسة التي جاء لي يسخر منه وتحت عظاته التي تم إنقاذها. عندما أصبح مساعد للراعي كان يتحمل المسؤوليات العادية من الواعظ كل يوم أحد الساعة 5 صباحا، هو مات عندما كان عمره 30، ممكن الساعة 5 وعظة الساعة 5 قتلته. ولكن خلال سنته الأخيرة وهي في سن 30 كتب ترنيمة وأنتم رنتتوها في هذا الصباح: بارك الرب، بارك الرب مالك السماء والأرض، سبحوه باركوه لأن رجاءنا والخلاص جميع، كل الذين يسمعون الآن إلى معبده اقتربوا يندم ليسبحوه بفرح. 1719 كتب إسحاق واتس الذي كتب حوالي 750 ترنيمة، بما في ذلك سأقوم بمسيح الصليب العجيب والعظيم الأخير. كتب الترنيمة: رنمي يا نفس الرب مراحمه تدع كل وقت، لا تنسي جميع حسناته، أن الرب جيد، تبارك نفسي الرب، نعمته في حب كل مكان، يعلم في كل مكان، ليكن كل ما في داخلي ينضم ليبارك اسمه القدوس. كانت القرن 19 في اسكتلندا، وكان هناك شاب اسم هنري لايت الذي وصفه والده بأنه شاب عديم الفائدة، هذا مثل الرقائق الإسكتلندية، أراد فقط أن يصطاد، والصيد بالنسبة له كانت لهنري ليت حتى أصبح يتيما. في عام 1916 كان برجل يموت يحتضر، رأى الموت البارد القاتم وترك فراش هذا الموت، ووجد كتابه المقدس وابتدأ يقرأه. من خلال كلمته لكلمة الرب تم تحويله إلى الرب يسوع المسيح. هذه الترنيمة أصبحت شائعة جدا، أن تم في الكثير من التتويجات أصبح يرنمها. لماذا أذكر كل هذه الترتيب من 1525 إلى 1800؟ لأن كتبت جميعها على أساس مزمور 103، وفي كل موسيقى هذا الصباح كتبت من مزمور 103، بما في ذلك أنها جيدة مع روحي. أما أدى فقط مزمور 23 وكتبت عنه موسيقى أكثر من مزمور 103. مزمور 103 هو مدح خالص من البداية إلى النهاية، إنه مدح أبدي، وهو مدح الإنجيل، مليء بصدق الإنجيل. في الواقع أنا أكون آمن أن أقول أن مزمور 103 هو توقع العهد القديم لكتاب رومي. مزمور 103 هي عبادة نقية تركز على شخص واحد، يهوى الرب، هذا هو اسم الله الوحيد المستخدم في هذا المزمور بأكمله. يهوى الرب هو اسم الله الذي يوصف، أنا هو، يركز على عبادة أنا الذي أنا هو الأبدي. وتكون العبادة في الأساس من تلاوة والذكر وقع الرائع لبركاته وخلاصه. عندما أقول أن هذا المزمور هو مدح خالص، أعني هذا بهذا المعنى. لا يوجد أي ذكر لظروف تاريخية حول هذا المزمور. العديد من الزمير عندما تبدأ في المزمور ترى في البداية تحت عنوان مزمور ملاحظة تاريخية، لقد كتب هذا في حدث معين أو في وقت معين في مناسبة معينة، لا يوجد أي ذكر لأي ظرف تاريخي فيما يتعلق بكتابة هذا المزمور. هذا مناسب جدا أنه عالمي المعمول للعمل به. بالنسبة للمؤمن المسيحي هو محور حياته، بالنسبة للمؤمن هذا شمال، لا يوجد ذكر للأعداء أو الخطايا أو التهديدات، لا توجد طلبات، لا توجد شكاوي، لا توجد عرائد، مجرد عبادة خالصة لله، لا غيوم في الأفق، لا ملاحظات لخيبة الأمل، لا خطوط للحزن، كله بهيج شاكر مديح بفيد من قلوب أولئك الذي تم إعطاهم الخلاص الكامل والأبدي. لا يوجد هناك ثورة نقية من المدح في الكتاب المقدس، وهذا المدح شامل يبتدئ بأربعة وينتهي بكل يبدأ وينتهي بدعوة شخصية جدا للعبادة. السطر الأول بارك الرب يا روحي، السطر الأخير بارك الرب يا نفسي، وهكذا يبتدئ وينتهي بدعوة شخصية للعبادة. وبين المنتهي يأمر الجميع وكل ما في موجود يمدح الرب ويبارك اسمه ليعبده، ليبارك اسمه ليعبده. إنه مزمور فقط للمؤمنين الذين يخافون الرب، بحسب عدد الأعداد 11 و13 و17 يخافون الرب، والذين يخافون الرب أولئك الذين يعبدون الرب حقا. في عدد 20 أولئك الذين يحافظون على عهده ويتذكرون وصاياه للقيام بها، هذا هو للذين يعبدون الرب الحق الذين يطيعون وصايا الله. هو موجود في قائمة المزامير كأول مزمور في أربعة مزامير تغلق الكتاب الرابع من المزامير. هناك خمسة كتب للمزامير، هذا المزمور 103 هو جزء من أربعة مزامير تغلق الكتاب الرابع، كلها دعوات للإشادة. يبدأ مزمور 103 بارك يا نفس الرب، مزمور 104 بارك يا نفس الرب يا رب إلهي قد عظمت جدا، مزمور 105 احمد الرب ادعو باسمه، عرفوا من أعماله، رنموا له كل عجائبه، اجدوا له. مزمور 106 هللويا احمد الرب لأنه صالح لأن إلى الأبد رحمته. في نهاية مزمور 106 مبارك الرب إله إسرائيل من الأزل وإلى الأبد، ويقول كل الشعب آمين هللويا. وعندما تبدأ بالكتاب الخامس من المزامير السطر الأول وأحمد هللويا أحمد الرب لأنه صالح لأن إلى الأبد رحمته، ليقل مفديو الرب الذين قد فداهم من يد العدو. يبدو كأنه الأمر هنا أن المديح في نهاية الكتاب الرابع لا يزال يتردد في بداية الكتاب الخامس. هذا هو قسم من المزامير هي مليئة بالثناء. هذا المزمور الذي انطلق عليه اليوم، وهناك بقائمة أربعة مزامير تنتهي بالكتاب الرابع. تخبرنا بعض المصادر القديمة أن داود كان على الأرجح المؤلف، لا يمكن التأكد من ذلك، ويقول البعض أنهم يعتقدون أن داود هو المؤلف في شيخوخته، لا يمكن التأكد من ذلك، ولكن يمكن أن أكون متأكد من ذلك، الشيخوخة في أفضل وقت لتمجيد الرب. أستطيع أن أقول لكم من تجربة شخصية، لماذا الشيخوخة أفضل وقت لتمجيد الرب؟ لأن ذلك أطول وأغنى تجربة للسلطة الإلهية والبركة والعناية والرضا. كلما كبرت في العمر كلما كان يجب أن تكون حياتك عملا لكي تمجد الرب وتمدحه، عبادة، عمل عبادة. إن كنت سير مع الرب لعقود وعقود وعقود إلى الشيخوخة فلديك حياة طويلة وحميمة للغاية وشخصية للغاية وواضحة للغاية وحقيقة جدا من التجارب مع قوة الله، قدرة الله وبركاته ورعايته. هذه كل المزمور هذا هو يقدم عبادة لله. مرة أخرى، الرب هو الاسم، ياهوه هو الاسم الإله الوحيد الذي يظهر، وهو اسمه الخاص، ليس اسما وصويا، ولكن اسمه أنا هو يهوه. إنها عبادة يهوه، أنا الإله الحقيقي الحي، الشخص الموجود إلى الأبد، الذي لم يكن له بداية ولم يكن له نهاية. هو وحده، وحده حق مطلق، كل حقيقة أخرى خلقها. إنه ثابت ومستقل وذو سيادة. إنه حق، هو الحب، هو خبير، هو الحياة. إنه الجمال، هو الكمال، هو القداسة، إنه الفرح، إنه كل شيء. لذلك فهو وحده يستحق العبادة. هذا هو يهوي الرب، وهو أيضا الرب يسوع المسيح. الآن هذا المزمور هو دعوة للعبادة، وتتكون من ثلاث أجزاء. الدعوة الأولى هي دعوة داخلية، الآيات 1-5، دعونا نلقي نظرة عليها. بارك الرب، بارك يا نفس الرب. ببدأ بأمر لنفس الشخص لتتحدث إلى الله بطريقة تعطيه الشرف والمجد وتصف جلالته وتصف جماله الكامل وتصف كل ما هو حقيقة عنه من حوس الصفات والأعمال. باركي يا نفس الرب يا نفسي، باركي يا نفس الرب. هذا هو النفس تتحدث مع النفس. إن كنت تتحدث مع نفسك قل هذا: يا روحي يا نفسي بارك الرب، بارك الرب. هنا تبدأ العبادة. والصرخة من النفس إلى النفس هي فقط عالية كيفما تعرف الله، كيفما يعرف الإنسان الله. هي مقنعة مثل قداسة هذا الشخص. إن لكنت لا تعرف الكثير عن الله فهو صوت صغير للغاية يدعوك في قلبك أن تبارك الرب. وإن كانت حياتك مليئة بالعدوان والخطيئة والإثم سوف تجد صعوبة بالغة في استدعاء روحك لعبادة الرب. هذا من الروح الذي لديها معرفة عميقة بالله وحب لما هو مقدس وطاهر. وبالمناسبة لا يوجد هناك أي أورجن يلعب هنا. هذا عبادة بدون فرقة تسبيح، عبادة بدون أوركسترا. لا توجد أضواء منخفضة، لا يوجد دخان، لا يوجد ظلمة. هذه عبادة القلب، هذه فقاعة القلب التي تنعكس على الله وشخصيته والخلاص الذي أعطاه. الترنيمة هي في القلب قبل أن تكون في الغرفة. هذه عبادة حقيقية. ويبحث الآب عن عابدين حقيقيين يعبدونه بالروح والحق، دون اعتبار لأي تجربة خارجية، دون اعتبار لأي مساعدة خارجية فرح وامتنان مفرطين بامتنان الله ونعمته الخلاصية باركي يا نفسي الرب. أنا أجد نفسي أغني الترانيم في معظم الوقت في رأسي. أعتقد أن بعض النواحي بجانب التنفس أو أكثر شيء روتيني أقوم به هو أن أرنم في رأسي، وهذا كان الأمر كذلك لسنوات عديدة. جزء من ذلك هو التنيم التي كبرت لأعرفها وأحبها منذ الصغر. هذا ما يحفز ذكرك تلك الأشياء، هو القلب الذي يود أن يعبد. وعندما يصل قلبي إلى العبادة يريد أن يجد كلمات تكون أحيانا أفضل مما أستطيع أن أتوصل إليه، وهكذا نجد طريقنا إلى الترميم. بارك الرب، أعبد الرب. هناك شيء فريد في ذلك، هذا كل شيء عنه وعن غيره. بارك يا نفس الرب، هذه الدعوة العامة، ويتبعه هذا البيان بالآية: وكل ما في باطن ليبارك اسمه القدوس. بارك الرب، وليس فقط نوع من التركيز الجزكي أو التركيز أو تعلمون إيجاد فتحة صغيرة هناك مع كل شيء آخر، ولكن بارك الرب كل ما في باطني، كل أجزائي. هذا ليس بدوافع خارجية، هو دافع داخلي. هذا مثل حب الرب بكل قلبك وروحك وعقلك وقوتك بكل قدراتك وبكل استطاعتك. يجب أن تبارك الرب، ويجب أن تبارك اسمه المقدس، الاسم الذي يشمل قداسته وهو انفصاله عن الخطيئة. مرة ثانية، ليس لدينا أي معرفة بأي حدث أو أي ظرف يحث الكاتب الترنيم أو كاتب المزمور على كتابة هذا، حتى لا يكون ذلك مدفوعا بطريقة ما بالأحداث في الحياة. هذه طريقة حياة، لا شيء خارج يحرك المرنم. إن التأمل المطلق لله في كل مجده ونعمته الممتد إلينا في الخلاص هو الذي يؤدي إلى الثناء في القلب، وترتفع إليه باسم قداسته. إنها تنرنم قداسته، انفصاله. إنه القلب الذي ينفجر في الامتنان للخلاص. هكذا نعيش حياتنا، وهي محدد الغاية في الآية الثانية: بارك نفس الرب ولا تنسي كل حسناته. لا تنسى كل حسناته. البعض يترجم الكلمة العبرية حسنات إلى فوائد، لكني أحب حسنات. هذه وصية لروحي لتذكر كل حسنات الله، كل فوائد الله، لتصنيف كل نعمة، كل رحمة، كل فعل، كل حماية، كل لطف، كل تعبير عن الحب، وكل العناية الإلهية. الترنيمة اللي كنت أرنمها عندما كنت طفلا كانت هذه: عد بركاتك سميها. هل أحد منكم يذكرها؟ واحدة تلو الأخرى. هذا يأتي من هنا: عد بركاتك اذكرها واحدة تلو الأخرى، وستفاجئك من فعله الرب. هذا هو بالضبط ما يقوله هنا: لا تنسوا أي من حسناته. لا تنسوا أي من حسناته. هذا أمر بالغ الأهمية. في الفصل الثامن من سفر التثنية، عندما يحذر الرب شعب إسرائيل يقول في سفر التاثنية الفصل 8 إلى 11: احترز من أن تنسى الرب إلهك ولا تحفظ وصاياه وأحكامه وفرائضه التي أنا أوصيك بها اليوم، لألا إذ أكلت وشبعت وبنيت بيوتا جيدة وسكنت وكثرت بقرك وغنمك وكثرت لك الفضة والذهب وكثر كل ما لك يرتفع قلبك وتنسى الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية الذي صار بك في القفر العظيم المخوف مكان حيات محرقة وعقارب وعطش حيث ليس ماء الذي أخرج لك ماء من الصخر الصوان الذي اتعمق في البرية المن الذي لم يعرفه أباك لكي يذلك ويجربك لكي يحسن إليك في آخرتك ولألا تقول في قلبك قوتي وقدرة بيدي أصنعت لي هذه الثروة بل أذكر الرب إلهك أنه هو الذي يعطيك قوة لإصطناع الثروة لكي يبقي بعهده الذي أقسم لأباك كما في هذا اليوم وإن نسيت الرب إلهك وذهبت وراء آلهة أخرى وعبدتها وسجدت لها أشهد عليكم اليوم أنكم تبيدون لا محالة كالشعوب التي يبيدهم الرب من أمامكم كذلك تبيدون لأجل أنكم لم تسمعوا لقول الرب إلهكم لا تنسوا الرب وإلا سوف تهلكون هذا يجب أن نعيش حياتنا أن ننسى حسنات الرب نحن متخلفون اليوم أليس كذلك نحن اليوم تخلفنا عن عبادة الرب الذي غفر لنا بالفعل اليوم لقد تم حمايتنا اليوم وحفظنا اليوم لقد سبق ونورنا وشجعنا وباركنا اليوم وحتى الآن ربنا لم نقول أي شيء عن أن نشكر الرب في هذا اليوم هكذا يجب أن نعيش حياتنا هذه النافورة المديح فقط تخيل ما ستكون عليه العلاقة في الزواج وفي المنزل وفي أي نوع آخر من المواقف إذ كنا نصنف باستمرار بركات الله التي تتجاوز إدراكنا ونعيش في مدح وعبادة مستمرة له لن يكون لدينا وقت للهراء النسيان هو جسدي والنسيان هو خاطئ عش حياتك وتصنف جميع مزاياه وستعيش حياتك في فرحك الخاص وتفرح كل من حولك يطلب الرب أن نتذكر كل حسناته كما سأل في وقت الراحة في الآية 18 نحافظ عهده وذاكري وصياه يعملوها هو لم يطلب الكثير تذكر وصياه وافعلها هو أن نطلب الكثير لم يطلب نسخ هل هذا كثير أن نطلب اللي يسأل هو نسى خطايانا هذا ما يقوله لم أعد أذكر خطاياك في المقابل هل نتذكر حسناته تأتي حسنات الله دون توقف لم يسبق لأحد أن عاش وقد تمكن من تذكرها جميعا لذلك لا يقترب أحد منا إلى العبادة بالطريقة التي يجب أن نعبدها عبادة مثل هذا هو ما يطلبه الله وهو ما يستحقه الله ولكن ليس كل ما يحصل عليه أعطانا قائمة على الأقل لنبدأ بها إليك الحسنات الآية الثالثة الذي يغفر جميع ذنوبك هذه بيان مذهل من يغفر جميع ذنوبك أشعة 43 لا يتذكرهم هذه أول عطايا الله للخاطئ التائب الذي أصبح عابدا حقيقيا هذا هو الخلاص هذا هو باب كل بيت كنز النعمة والرحمة الإلهية هذه البداية هذا هو بيان الإنجيل الأول البشارة هي أن الله يغفر جميع ذنوبك هذه الأخبار الصارة لا يتعلق الأمر بحياة سعيدة لا يتعلق الأمر بالغرض لا يتعلق الأمر بإصلاح حياتك بحيث يمكنك تحقيق أقصى قدر من الإرضاء لا يتعلق الأمر بإعطاك ما تريد الخبر الصار الأخبار الصارة هو مغفرة الخطايا التي تهرب من الجحيم وتدخل إلى الجنة هنا يبدأ شكرنا سامحني، أنا مسامح. مرة أخرى اليوم سامحني، لقد غفرت لي، سأستمر في الصفح فقط، استمر في فهرسة مغفرة الله الذي يشفي جميع أمراضك. حسن، قال بعض الأشخاص ذلك يعني أمراضك الجسدية. لأنها عبارة موازية، يغفر جميع ذنوبك، وهو يغفر كل أثامك، كل أثامك. لذلك مهما كان شفاء جميع أمراضك يجب أن يكون شاملا مثل غفران الأثام، ولا يمكن نشير ذلك إلى مرضى جسدي، لأن جميعنا في طريقنا إلى الموت ولدينا جميعا أمراض جسدية. ما يتحدث عنه هنا هو شفاء أمراضنا الروحية، أمراض الروح. في إشعياء الإصحاح الأول، كم إلى إسرائيل، على متى تضربون بعد، تزدادون زيغانا، كل الرأس مريض وكل القلب سقيم، من أسفل القدم إلى الرأس ليس فيه صحة، بل جرح وإحباط وضربة طرية، لم تعصر ولم تعصب ولم تلين بالزيت. أنت مثل إسرائيل، أنت إنسان مثل الأبرص الغير معالج. الرب يغفر جميع ذنوبك ويشفي كل أمراضك، أمراض نفوسنا، كبرياء، شهوة، شهوة الجسد، شهوة العيون، كراهية، تمرد ضده. هذه الأشياء التي يشفيها. يوما ما عندما يمجدنا سيف جميع أمراضنا الجسدية أيضا، عندما نتلقى جسدا جديدا مثل جسد المسيح. ما هي الحسنات؟ الغفران والشفاء الروحي الذي يصف حقا التجدد، وصنع مخلوق جديد أو ولادة جديدة. في الآية الرابعة، الذي يفدي من الحفرة حياتك، يتحدث عن خلاصك، لكن صرتك بفدائك هي قيامتك، أليس كذلك؟ ستقوم من القبر ليمجدك، افتديت بدم يسوع المسيح، فديت. إنما الله يفدي نفس من يد الهاوى لأنه يأخذني، يقول مزمور 49:15، الله يخلص نفسي من قوة شيول أو القبر. الحسنات المذهلة، مغفرة الخطايا، شفاء أمراضنا الروحية، وفداء حياتنا، الذي يعني يوما ما أنا سأرتفع من القبر إلى المجد الأبدي. وفي هذا الأثناء بين ننتظر ذلك، نقول الآية الرابعة، العدد الرابع، بارك الرب الذي يكللك بالرحمة والرأفة. إنه مثل نوع من التتويج، إنه يتوجنا بمحبة. ما هذه الحب الحنون مكتوب بالعبرية، الحب الحنون أو حب العهد؟ هذا هو نوع الحب الذي لا ينقطع، وليتم التعبير عنه في أعمال إرادة الله الحازمة الذي يحافظ بها على وعده لأولئك الذين ينتمون إليه. إنه إله يغفر خطايا، إنه إله يسامح، هو قطع عهدا مع الذين وثقوا به ولن يكسر هذا العهد أبدا. نحن نشكره على حبه الملتزم به، وحبه الذي لا ينقطع، وحبه وعهده، وكذلك رأفته التي هي العمل من حب العهد. يصف حب العهد العلاقة، ويصف التعاطف عمل تلك العلاقة، الجانب العاطفي لمصلحة الله. الله لا يحبنا فقط بحب ملتزم، ولكنه يحبنا عاطفيا، يحبنا حتى ينزل ويهتم بنا. إنه يتوجنا مثل الأبناء والبنات المالكين بفوائد أو بحسنات سماوية، الحب الملتزم. إنه وعد بحب لا ينقطع إلى الأبد، وثمار هذا الحب هي أعمال الرحمة. تقول آية 5، الذي يشبع بالخير عمرك. إن الحياة المقدسة هي حياة مرضية، إن هي الحياة الحياة المقدسة المباركة هي حياة مرضية. إن كنت تسير مع الرب، إن كنت قد خلصت، فإنك تمشي بطريقة يهبك الله بها ببركات أبدية، بركات سماوية أبدية. لقد غرقنا في حب مستمر، في وابل حب مستمر. وتجد ذلك تقول الآية 5: فيجدد مثل النسر شبابك. إن الحياة المرضية هي الحياة السليمة، هي قوية مغذية، هي تزدهر. كما تعلم قبل في تمثيل الثاني الفصل الأول عن شاول وجوناثان، أنهما أسرع من النسور وأشد راوة من الأسود. هذا هو نوع من صور حياة قوية، قوية، حياة قوية، حياة قادرة. وهذا بالضبط ما وعد الله لمن هما ملكه. نحتاج أن نشكره على غفران أثامنا وشفاء جميع أمراضنا الروحية وفدائنا وإحيائنا من القبر وتتويج حياتنا بمحبة عهد ملتزم. وبهذا الحب يسكب أعفال المراحم علينا وإرضائنا بكل شيء جيد. كل شيء جيد سوف يصب الحياة ونشاطنا في حياتنا الروحية، سيصب نشاطنا في حياتنا الروحية. يقول أشعياء 40: يرفعون أجنحة كالنسور، يرقدون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيدون. هذا ما يعنيها أن يبارك الله، وهكذا بدوره نباركه. سأول دعوة هي دعوة داخلية، أتحدث إلى قلبي وأشكره وأباركه على كل الذي أعطاني إياه، حتى تكون حياتي مجرد هذا التعبير الواعي عن الثناء والعبادة. أنا ليس لدي أي وقت آخر من أشياء الحمقاء الذي أصنعها. فالدعوة إذن داخلية، ثم ثانيا إنها خارجية. يبدأ في الآية 6، وعلينا نتحرك خلال بسرعة، لكنها خارجية. في الآية 6 يتخطى صاحب المزمور الكلام إلى قلبه ويتحدث عما يفعله الله لكل من يأتي إليه. كل وعود الخلاص، الرب يجري العدل والقضاء بجميع المظلومين، عرف موسى طرقه. كل وعود الخلاص هي أعطيت في الأصل لموسى في أسفار موسى 5، ثم أعطوه لبني إسرائيل. لقد كشف الله عن قصده الفداء، لكن كشف الله عن طبيعته الصالحة. الله قد كشف عن أحكامه. ابتدأ مع موسى في الكتب 5 الأولى من الكتاب المقدس، ثم أعطى وحيه لأبناء إسرائيل، بحيث نعرف منذ البداية من التكوين، من خلال العهد القديم كله، عن هدف الله الفدائي. ونحن نعلم ما تقول العدد 6، أن الرب يعمل حرفيا على البر الكامل. يعمل الرب دائما بر كامل، إنه دائما يعمل بطرق كاملة وصادقة وفقا لمبادئ صالحة تماما. وبالتالي لا ينحرف في صحة أحكامه، أحكام دقيقة. هو يقدم البر لهؤلاء الذين هم أسرى في الخطيئة، ومع ذلك أحكامه هي صالحة. هذا هو لغز العهد القديم. كيف الله يوافق ليعطي الخطاة صلاحا ويظل عادلا؟ هذا هو لغز العهد القديم الذي تم حله في أشعياء 53. والجواب يمكنه أن يمنحنا الرحمة والنعمة والغفران، لأنه عاقب المسيح بدلا عنا. هذه هي خطة الله الفدائية. الشيء التاريخ الوحيد في هذا المزمور بأكمله هو الآية 7، وهي إشارة عامة إلى العهد القديم. كنقطة الوحي لشخصية الله وتبعته وحبه الفادي. ثم يبدأ في الآية 8 جميعا سببا لنبارك الرب. الرب رحيم ورؤوف طويل الروح وكثير الرحمة. نحن نعرف تلك الأشياء وهي منتشرة في العهد القديم. أفكر في خروج 33-34، أفكر في مراسي إرميا من الفصل 3، هناك المزيد منهم بالمزامير حتى مزمور 145. كل هذه الأشياء اللي نعرفها عن الرب: رحمة، كرم، بطيء الغضب، غزير في حبه وعهده. من المدهش أن العدد 9 يقول لن يحاكم إلى الأبد ولا يحقد إلى الدهر، ما يعنيه أنه لن يجد عيبا معنا دائما. هل هذه أخبار جيدة؟ لن يجد دائما خطأ فينا، لن يستمر في تحمل ضغينة ضدنا إلى الأبد، على الرغم من أنه صالح تماما وجميع أحكامه صحيحة، فلن يكون دائما يكون عدونا. سيقدم طريقة ليصبح صديقنا، لن يكون دائما غاضبا منا. في الواقع العدد 10 واحدة من أثمن الآيات في أي مكان في الكتاب المقدس. لم يصنع معنا حسب خطايانا ولم يجازنا حسب أثامنا. هل هذا السبب كافي لنبارك الرب؟ لم يتعامل معنا بحسب خطايانا ولم يجازنا حسب أثامنا. لو فعل ذلك فسيكون جميعنا في جهنم في الجحيم. لم يفعل ذلك، وضع خطايانا وأثامنا على المسيح. والآن كمسيحيين ننتمي إلى الرب، لازال لدينا خطايا، ولكن حتى الآن لا يتعامل معنا وفقا لخطايانا. خطايانا كثيرة، أحكامه قليلة، خطايانا ثقيلة، عقوبته لنا خفيفة جدا. نحن ضعفاء ولكنه لم يسحقنا، هو فقط جرحنا ثم شفانا. كانت خطايانا مستمرة ودائما، ضرباته عرضية وخفيفة. ذنبنا شنيع واستفزازي، غفرانه صبور ورحيم. جون كالفن يقول إنه يبارك بشكل رائع أولئك الذين قد يدمرهم بشكل عادل. رحمته وحب عهده وحبه المتزم وغفرانه الكامل لجميع ذنوبنا مذهل للغاية وشاسع لدرجة أن لا يمكن تفسيره إلا من خلال رسمين توضيحين لا نهائي. وبالمناسبة هذه أفضل الرسوم التوضيحية التي يمكنك العثور عليها في اللغة البشرية، والتي ليست مفاجأة لأن الروح القدس هو المؤلف. لكن انظر كيف يشرح هذا النوع من الرحمة، هذا النوع من الخلاص. العدد 11 هذا هو المثال الأول على اللانهاية، لأنه مثل ارتفاع السماوات فوق الأرض قويت رحمته على خائفيه. ارتفاع السماوات فوق الأرض، ما مدى ارتفاع ذلك؟ لم يكن الناس في زمن الكتاب المقدس يفهمون ذلك. رموا أعتقد أنهم يمكن أن يحسبوا النجوم. سأقدم لكم القليل من المساعدة. يخبرنا أحداث إحصائيات وكالة ناسا أنهم يعتقدون أنهم يعرفون مكان حافة الكون، وهم يقترحون ذلك. إذا قطعت 186 ألف ميل في الثانية وهي سرعة الضوء، يمكنك الوصول إلى نهاية الكون المعروف في 225 تريليون سنة. إنه يحبنا بحب ملتزم وعهدي لا نهائي، لا حدود له. الرب لا يمكن يستخدم مثل هذا النوع من المبالغة. هو مذهل للغاية ومذهل لدرجة أنه قد تتساءل عما ذلك كان صحيحا بالفعل، لكن الله يريد أن يوضح محبته لنا بطريقة لا نهائية. يفعل ذلك مرة أخرى في توضيح مثال آخر لا نهاية بقدر ما الشرق من المغرب حتى الآن أزالت حدين عنا، كبعد المشرق عن المغرب أبعد عنا معاصينا. هذا أيضا لا نهائي، خط يسير في اتجاهين منعكسين يتجه إلى ما لا نهاية، كبعد المشرق من المغرب أبعد عنا معاصينا. ومع ذلك فإن جحودا لهذا النوع من محبة العهد وهذا النوع من المغفرة يأخذ خطايانا إلى ما لا نهاية. إن عدم جحودنا والخطيئة العتيدة سوف يستنفذ صبر أي شخص باستثناء الشخص الذي يحبنا إلى ما لا نهاية ويغفر لنا إلى ما لا نهاية. لا عجب أن يقول ميخا في 7:18-19 من هو إله مثلك غافر الإثم وصافح عن الذنب. لماذا هذا الحب؟ لماذا هذا الصفح اللامتناهي؟ عدد 13، كما يترأف الآب على البنين يترأف الرب على خائفيه لأنه يعرف جبلتنا، يذكر أننا تراب نحن، يحبنا هكذا لأنه أبانا، أنه أبونا، ورحمته كآب يرحم أبنائه. لذلك فإن الرب رحيم على الذين يخافونه ولا الذين يعبدونه، عباده الحقيقيون. يعرف إطارنا، يعرف بنيتنا البشرية، إنه يدرك أننا بدأنا كغبار ونعود تالية إلى غبار. يفهم ذلك، أنه يعرف ضعف إرادتنا، أنه يعرف قوة نبضاتنا الخاطئة، إنه يعرف عنف أنانيتنا، إنه يعرف جهزيتنا للعصيان، إنه يعرف أنه نحن دائما نتعطل بسهولة عن الصلاة، الطابع الهش لفرحنا، إنه يعرف كل هذا. تقول في آية 15 الإنسان مثل العشب أيامه كظهر الحقل، كذلك يظهر لأن ريحا تعبر عليه فلا يكون ولا يعرف موضعه بعد. هو يفهم قوتنا زينة لكنه ليس مثلنا، ليس مثلنا. هو يفهم قوتنا الهزيلة ولكنه ليس مثلنا، إنه ليس مثلنا، وهو يقدم لنا عدد 17 مراحم، أما رحمة الرب فإلى الدهر والأبد على خائفيه وعدله على بني البنين. ماذا تعني أنه يحبنا؟ محبة العهدية هي من الأبد إلى الأبد على أولئك الذين يخافونه، وبره لأبناء الأطفال أي إلى جيل بعد جيل، بره الخلاصي. ماذا يعني رحمته أو محبته الحنونة من الأزل إلى الأبد؟ استمع لهذا، ماذا يعني هذا؟ أنه طالما كان الله موجود فإن لديه عهد لشعب محبة لشعبه. هذا صحيح، هذا لم تدع عندما أمنت، كان دائما في خطة الله في ذهن الله أبدا أن يحب خاصته. في الماضي الأبدي قبل وجود أي شيء سوى الآب والابن والروح القدس كان له الله عهدا كاملا امتد إلى أولئك الذين لم يخلقوا بعد، من اختيار الحب إلى تمجيد الحب. أنت محبوب من الله، تم اختيارك فيه قبل تأسيس العالم، لقد أحبك في المسيح قبل بداية الوقت وسيحبك في المسيح عندما ينتهي الوقت. محبة الله الحنونة لشعبه أبدية مثل أبدية الله. لا وقت اتعلم أي شيء، لا هو لم يريد أن يتعلم أي شيء، لم يأتي فكرة جديدة، لم يأتي بأشخاص جزء للفداء. طالما أحب خاصته منذ وجود الله، محبة الله عاطفية، محبة الله محبية أبوية، أنه واقع شاسعة، أنها ثابتة، أن نقل القدرة لا نهاية لها، نشيطة صالحة وهي بلا حدود، لدرجة أنها لن تتغير أبدا. هو دائما أحبك ودائما سوف يحبك. من يحب الذين يعبدونه، المصلين المعبدين الحقيقيين الذين يظهرون صدق عبادتهم، عدد 18، لحافظي عهده وذكري وصاياه ليعملوها، المؤمنين المطيعين. قلت هذا من قبل، لقد نحن نلنا الخلاص بالنعمة، لكن خلاصنا الجل في طاعتنا. لا يمكننا أبدا أن نأمل في أن نعود إلى الأبد ونفهم كماليات الله المجيدة. لا يمكننا أبدا متابعة تلك الكمال المثالية في مستقبل الخلود، ولكننا نستطيع ويجب علينا أن نمدح ونعبد ونبارك الرب الذي أحبنا دائما إلى الأبد. اسمع الآن بأمانة، لا شيء هو واضح بشكل واضح خطايانا المتبقية من الذي الطريقة التي ننسى بها هذا الحب المذهل. سوف أقول هذا مرة أخرى، لا هناك شيء يوضح خطايانا الذي هي متبقية من السهولة التي ننسى بها هذا الحب المذهل والبركة. هناك دعوة أخرى، دعوة داخلية، دعوة خارجية، والآن دعوة عالمية. الآن عدد 19، الرب في السماوات ثبت كرسيه وملكته على الكل تسود. هناك ملك أعظم بكثير من داود، أعظم بكثير من أي ملك آخر. هناك ملك فوق الجميع، إنه الرب. بما أنه فوق كل شيء، يقول صاحب المزمور: بارك الرب يا ملائكته، إنهم جزء من الكل، الملائكة المقدسين، الملائكة السمويين، الملائكة الصالحين إلى الأبد. بارك الرب أي ملائكته، المقتدرين قوة، الفاعلين أمره عند سماع صوت كلامه. كل الملائكة هم له، هم أقوياء، هم مطيعون، هم يخدمونه، إنهم يعبدونه للأبد. أصواتهم ليس صامتة أبدا، ويدعو المرنم عليهم أن يبارك الرب. بعدد 21، هو يصل إلى ما وراء الملائكة، وراء الكائن الشخصي، ويقول: بارك الرب يا جميع جنوده، خدامه العاملين مرضاته. ما يعني انظر إلى التثنية 4-19، حين يقول أن جميع جنود السماء، الشمس والقمر والنجوم، فهو يدعو حرفيا كل المخلوق، الكون المخلوق حتى عناصره الجامدة إلى مدح الرب. هللوا، سبح الرب، مزمور 148، من السماوات سبحوه في العالي، سبحوه يا جميع ملائكته، سبحوه يا كل جنوده، سبحيه يا أيتها الشمس والقمر، سبحيه يا جميع كواكب النور، سبحوه يا سماء السماوات ويا أيتها المياه التي فوق السماوات، لتسبح اسم الرب لأنه أمر فخلقت. سبح الرب من الأرض يا أيها التنانين وكل اللجج، النار والبرد، الثلج والضباب، الريح العاصفة الصانعة، كلمته الجبال وكل الأكام، الشجر المثمر وكل الأرز، الوحوش وكل البهائم، الدبابات والطيور ذوات الأجنحة، ملوك الأرض وكل الشعوب، الرؤساء وكل قضاة الأرض، الأحداث والعذارى، أيضا الشيوخ مع الفتيان، ليسبح اسم الرب لأنه قد تعالى اسمه وحده، مجده فوق الأرض والسموات. كل الخليقة مدعوة لأن تقدم المديح للرب. هو أول شيء، هو أولا شيء داخلي، ومن ثم شيء خارجي لكل القديسين، ثم عالمي. الهبوط لا يصدق، يبدأ في حسن عبادة شخص واحد وينتهي في ليكون كلهم، كل العالم يباشر في تسبيح الرب. بارك يا نفس الرب، وهي طريقة يبدأ معي الكل، تبدأ كل شيء معي أنا. كان العام 1974، وكان هناك ولد صغير في إنجلترا، ولد صغير في عائلة غير مستقرة، وانتحر والده عندما كان الصبي الصغير في 7 من عمره، لم يكن يعرف أن والده قد انتحر حتى بلغ سن 10 من عمره، وترك هذا بعض الندوب عليه. تزوجت والده من زوج الأب مسيء له للغاية، ولداه بالسجن بتهم الإساءة للعائلة. هي صعبة جدا لولد صغير في إنجلترا. في وقت لاحق من شبابه ذهب إلى اجتماع إرسالي في إنجلترا حيث سمع الإنجيل وتحول إلى المسيح. طلب الرب إنه موسيقي جيد جدا، وفي رغبته في الاحتفال بالذي فعله المسيح في حياته بدأ في كتابة الأغاني، وجاء المزمور 103 وكتب أغنية في المزمور 103. اسم تلك الأغنية أو الترنيمة هو 10,000 سبب. وهذا الصبي الصغير مات ريدمان كان له 10,000 سبب، هو تعبيره عن مزمور 103. بعد 5 سنة بعد العام 1525 لكل أولئك 500 سنة المؤمنون يقدم لك ثناء وخلاص من مزمور 103.